حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مسؤولون في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق السبت أن حظرا للتجوال وسير المركبات سيفرض يومي 30 و31 من كانون الثاني، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية خلال انتخابات مجالس المحافظات. وأعلنت مفوضية الانتخابات أيضا أن الحدود وجميع المطارات المدنية سوف تغلق من 10 ليلة الجمعة وحتى 5 من صباح الأول من شباط حسب التوقيت المحلي، وسيفرض حظر التجوال يومي الجمعة والسبت المقبلين اعتبارا من 10 ليلا وحتى 5 صباحا، كما سيمنع المدنيون من حمل السلاح بمن فيهم الأشخاص المرخصون بذلك. نقل عن السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي السبت أنه يرفض الاتهامات التي يوجهها الأمريكيون إلى بلاده بأنها تتدخل في الشؤون العراقية عبر انتخابات مجالس المحافظات. وأضاف كاظمي قمي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس للأنباء أنه كلما يمر العراقيون بمرحلة حساسة في تاريخهم يخرج الأمريكيون بادعاءات ومزاعم ضد إيران على حد تعبيره. واعتبر السفير الإيراني في العراق أن ما وصفها بالادعاءات ليست جديدة ولن تكون الأخيرة بحسب ما نقل عنه. من جهة أخرى قال كاظمي قمي إن إيران ترحب بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما سحب القوات من العراق. في باريس أعلن السبت أن فرقاطة فرنسية حاملة مروحيات ستنشر في المياه الدولية قبالة غزة للمشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة. وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن هذا الانتشار الذي يتم بالتعاون مع إسرائيل ومصر يندرج في إطار التحركات العاجلة لمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة التي طلب الرئيس نيكولا ساركوزي من وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين اتخاذها. وفي غزة أعادت أكثر من 200 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في القطاع أعادت فتح أبوابها السبت للمرة الأولى منذ وقف النار الذي أدى إلى توقف الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس الذي استمر 3 أسابيع. يذكر أن نحو 200,000 طفل مسجلين في 221 مدرسة في قطاع غزة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال الناطق باسم الأونروا كريستوفر غانس إن 53 منشأة تابعة للأمم المتحدة تضررت أو دمرت خلال الحرب، منها أكثر من 30 مدرسة. وفي القدس ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى السبت أن الهجوم على قطاع غزة وفر ظروفا أفضل لضمان الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حماس جلعاد شاليط. وقد وردت هذه الملاحظة في سياق تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي للإذاعة الإسرائيلية العامة، وأكد فيها أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لاسترداد شاليط، مضيفا أن المعابر هي إحدى هذه المسائل بحسب تعبيره. أعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، وأبلغه أنه يتطلع لتعزيز ما وصفت بالعلاقة الخاصة بين بلديهما. ونقل عن بيان للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا الجمعة في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي أوباما الرئاسة، ناقشا الشؤون الاقتصادية والوضع في غزة وضرورة جعل أفغانستان أحد أهم الأولويات. وفي لندن، وصف ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني المكالمة الهاتفية بأنها كانت ودية وجوهرية. في تركيا، أعلن أن السلطات القضائية اعتقلت وأودعت الحجز 3 ضباط يشتبه في تورطهم في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وجاء في النبأ أن 3 من بين نحو 30 رجلا بينهم أفراد من الشرطة والجيش اعتقلوا في حملة في أنحاء البلاد يوم الخميس. ولم تقرر المحكمة التركية بعد ما إذا كانت ستعتقل رسميا المحتجزين الباقين. يذكر أن 86 شخصا بينهم ضباط كبار متقاعدون يحاكمون بالفعل للاشتباه في صلاتهم بجماعة أرجانيكون القومية المتهمة بالتآمر للإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم. ذكر الزعيم الليبي معمر القذافي أن بلاده تعتزم تأميم شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا في حال لم يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار أمريكي. وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية سبت بأن ملاحظة القذافي وردت في سياق كلمة ألقاها مساء الجمعة أثناء مأدبة عشاء على شرف العاهل الإسباني خوان كارلوس الذي يزور ليبيا. وأعرب الزعيم الليبي عن الأمل في أن يرتفع سعر النفط إلى ما وصفه بسعر معقول يراوح حول 100 دولار. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم ترافقون دائما. خلال هذه الساعة سنتابع 5 تقارير يتناول أحدها توفر فرص الانتخابات للعوائل المهجرة في كركوك، والجمعية العراقية لدعم الثقافة تجدد نشاطها بعد تلكؤ خلال السنة الماضية، وأهالي منطقة الزنجيلي في الموصل يجددون مطالبهم في ذكرى حادث التفجير الذي استهدف المنطقة، وفي أربيل مشروع لرعاية عوائل ضحايا الأنفال. في ختام الساعة لنا رفقة مع الشاعر فالح الدراجي والشعر الشعبي في برنامج مواويل شعر. مستمعي الكرام، من المنتظر أن تعرض الموازنة العامة لعام 2009 للقراءة الأولى في مجلس النواب مطلع الشهر المقبل. آلاء السعدون عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أن التخفيضات التي طالت بعض فقرات الميزانية لن تشمل رواتب موظفي الدولة، فيما توقع خبير اقتصادي أن تخفيض حجم المخصصات الاستثمارية سيؤثر سلبا على عملية النمو. ليث أحمد تابع الموضوع وأعد لنا هذا التقرير.
أكثر من 2 شهر مر منذ أن صادق مجلس رئاسة الوزراء على المسودة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009 والتي بلغت حينها قرابة 90 مليار دولار، إلا أن متغيرات السوق والانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا جعل الحكومة تعيد النظر بالتخصيصات المالية، وبالتالي تخفيض حجم الموازنة ليصل إلى أقل من 60 مليار دولار، وهو ما انعكس سلبا على الكثير من فقراتها، حيث تشير عضو اللجنة المالية آلاء السعدون إلى وجود تعديلات على بعض هذه الفقرات، وإنها أرسلت إلى مجلس الوزراء لكي يبت بشأنها قبل أن تعرض في مطلع شهر شباط للقراءة الأولى في مجلس النواب. السعدون نفت أن تتأثر رواتب الموظفين جراء هذا التخفيض.
نحن الآن في صدد دراسة فقرات الموازنة، التقينا مع الجهات ذات العلاقة، التخطيط المالية، البنك المركزي العراقي، هناك بعض التغييرات في الأرقام في سوف تعرض على مجلس الوزراء.
سمعنا أن الحكومة العراقية طالبت بإجراء زيادات لبعض التخصيصات بما فيها حتى لا يتم الإخلال بالرواتب للموظفين وما إلى ذلك والميزانية التشغيلية. أيضا ماذا عملتم بهذا الصدد؟
الموازنة التي أتت لم يعني ليس فيها أي إنقاص لرواتب الموظفين. سوف تدفع رواتب الموظفين الشهور الثلاثة الأخيرة التي لم تدفع لهم، كما سيبدأ العمل يعني سيتم العمل على بناء على سلم الرواتب الذي أقر رقم 22 سنة 1908 بسلم الرواتب الجديد من 1/1/2009.
بعض فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2009 شهدت تقليصا كان من بينها تخفيض حجم المخصصات في الموازنة الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثيرا سلبيا على عملية النمو في العراق بحسب المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان.
رغم أنه الحكومة ستعمل على التعويض بما تبقى من موازنة عام 2008 للتعويض عن النقص اللي حاصل في هذه العملية، لكن بأي شكل من الأشكال سيكون له تأثير سلبي على أداء موازنة وتنفيذ المشاريع.
إذا ما شهد تراجع أسعار النفط يعني الثبات على أسعار منخفضة، بالتالي هل هذا يستدعي الحكومة أن تعيد حساباتها حتى على الموازنة التشغيلية؟
الحكومة الآن أمام اختيارين أخرى، لازم تسوي موازنة تكميلية. الموازنة التكميلية واحدة إيجابية واحدة سلبية بتقديري. الموازنة الإيجابية إذا ما تعدلت أسعار النفط، وتقديرات الخبراء النفطيين أنه قد يصعد النفط إلى $60 البرميل. نعم. كمل تسوي ميزانية تكميلية وظيفة المضافة، لكن تستفاد من تجربة عام 2008، ومن المحتمل أيضا طبعا أن يصير انخفاض آخر في أسعار النفط.
إلا أن من بين أهم المعالجات التي وجدها المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان جراء انخفاض حجم الموازنة الاتحادية لعام 2009 هي تحسين الأداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للحد من عمليات الفساد المالي والإداري الذي طال التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية السابقة.
الثغرة الأساسية اللي كانت في الموازنات السابقة هي مراقبة عملية التنفيذ والتدقيق والمتابعة للإداء السليم حتى لا يصير عملية فساد مالي وإداري وعبث بالموازنة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، سيكون بإمكان 1750 ناخب من المهجرين من مدن مختلفة إلى محافظة كركوك، سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية في 10 مراكز خاصة بالتصويت افتتحت في المحافظة. كركوك برغم تأجيل الانتخابات فيها، إلا أنها ستشهد في 28 من هذا الشهر جولة الانتخابات الخاصة التي تشمل العسكريين، وعددهم في المحافظة يزيد على 3000 عسكري. تفاصيل أخرى مع نهاد البياتي.
رغم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، إلا أنها ستشهد انتخابا للعسكريين والمهجرين من المحافظات الأخرى. وقال مدير مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات فرهاد طالباني أن عدد المهجرين هو 1750 ناخب، أما العسكريين فيبلغ عددهم 3264.
نحن كمفوضية في كركوك فتحنا 10 مراكز للمهجرين في واقع 6 مراكز داخل مدينة كركوك و4 مراكز في الأقضية والنواحي المنتشرة، وكذلك تم فتح مركز للتصويت الخاص للعسكريين والشرطة في كركوك، ووصل عدد المهجرين المسجلين رسميا لدينا في كركوك في حدود 1750 مهجر، وعدد العسكريين الذين تمت المصادقة عليهم في حدود 3264 من القوات العسكرية. أكثر المهجرين نستطيع أن نقولهم من أهالي بغداد وديالة، أما بالنسبة للعسكريين فتشمل كثير من المحافظات وأكثريتهم تقريبا من صلاح الدين والمحافظات. خلال فترة تحديد سجل الناخبين تم اعتماد هذا العدد ومراجعتهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك. بالنسبة للتصويت الخاص سوف تجي 28 بالشهر، أما بالنسبة للمهجرين سوف تجي مثل بقية الانتخابات التي تجي في 31. نحن اتصالاتنا مستمرة مع دائرة الهجرة والمهاجرين، وقمنا بعقد عدة ندوات بالتعاون مع يونوفيس ومستمرين اجتماعاتنا ولقاءاتنا مستمرة مع قيادة فرقة ماعش وكذلك قيادة فرقة كركوك، واقترحنا عليهم فتح دورة خاصة لفرقة ماعش في كركوك لتوعية الناخبين وكيفية إجراء الانتخابات.
وأكد مدير مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك إن جميع الإجراءات اتخذت لمنع عملية التزوير.
تم إجراءات تبعتها مفوضية الانتخابات لمنع أي تزوير ليس في كركوك أو تصويت الخاص بالمهجرين، وإنما لجميع الانتخاب الناخبين الذين يتم بأصواتهم للمجالس المحافظة. خلال هذه السنوات الأربع أو الخمسة الماضية اكتسبت المفوضية العليا خبرة جيدة واستطاع أن تبني مفوضية جيدة جدا، باستطاعتنا أن نقود من المفوضيات المتقدمة في العالم، وباستشارة والتعاون مع اليونامي والخبرة الموجودة حاليا خبرة جيدة لجميع موظفي المفوضية. تم تجهيز كل مكاتب المحافظات بما تحتاجه من الأجهزة والتقنيات الموجودة المتاحة لدينا. عملية كشف التزوير لم نصل إليها لحد الآن، هناك تدقيق سوف تجري من خلال تدقيق المعلومات بالتأكيد، وسوف تكون هناك دور كبير للمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وكذلك المراقبين الدوليين الذين تم دعوتهم من قبل المفوضية لمراقبة عملية الانتخابية، وسوف تؤخذ بنظر الاعتبار كافة التقارير للمنظمات والمراقبين بالحسبان.
وأشار مدير مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك فرهاد طالباني إن الحبر المستخدم من أجود ما موجود في العالم.
تمت تجربة عدة أنواع من الحبر وتوصلنا إلى حبر جيد جدا وتم تجربتها، ونستطيع أن نقول من أفضل ما موجود في العالم.
رغم إجراء الانتخابات غير أن كركوك لم تشهد أي دعاية انتخابية. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش با.
إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
حتى نارك جنة بيت طوفك ودار دار زورك بيت بيت طوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك يا أبو المحنة يا أبونا كنا
سيداتي سادتي، الآن نبقى مع الشأن العراقي كما ورد في الصحافة الأردنية الصادرة هذا اليوم، يعرضه حازم بيضين من عمان.
تقول صحيفة الغد أن مصدرا عراقيا مطلعا في عمان رجح أن تلغي الحكومة الأردنية العمل بنظام الفيزا المسبقة فيما يختص بقدوم العراقيين إلى المملكة، والتي كانت فرضتها مطلع أيار الماضي. وتوقع المصدر أن تكون هناك تسهيلات في حصول العراقيين على الإقامة على أراضي المملكة، فضلا عن التسهيلات الخاصة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، باعتبار أن العراق الشريك التجاري الأول للمملكة في العام 2008. وتقول الغد أنه يقيم في الأردن نحو 700 ألف عراقي وعراقية وفق الإحصائيات الرسمية، بينما تشير إحصائيات منظمة فافو النرويجية إلى وجود 500 ألف. وتقول صحيفة الرأي أن إحصاءات للمفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات أظهرت أن 15 مليون عراقي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وتشير الإحصاءات إلى أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 7000 مركز انتخابي و42 ألف محطة انتخابية، فيما تم اعتماد 59 ألف مراقب محلي وأكثر من 181 ألف وكيل من الكيانات السياسية، وافتتاح مكتبين لتسجيل المراقبين الدوليين في الداخل والخارج، والذين بلغ عددهم حتى الآن 100 ألف مراقب. كما تم نشر أكثر من 270 ألف موظف في مراكز الاقتراع، وتوفير أكثر من 575 طنا من المعدات والمستلزمات الخاصة بعمل المفوضية العليا للانتخابات، وصلت إلى العراق من الصين والهند والمملكة المتحدة وتركيا، إلى جانب تجهيز حوالي 20 مليون ورقة اقتراع طبعت في الإمارات. وستنبثق عن الانتخابات مجالس تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن إطار اللامركزية. وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة حكومية أن العلمانيين سينالون نسبة من الأصوات تفوق غيرهم. وتنقل العرب اليوم عن وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن الإدارة الأمريكية الجديدة طمأنت العراق على أن الرئيس باراك أوباما لن يتخذ قرارا جذريا حول انسحاب مبكر للقوات الأمريكية من البلاد، وأن أي قرار سيتخذ عبر مشاورات مع قادة الجيش الميدانيين والحكومة العراقية. وأعلن زيباري أن مركز قيادة مشتركا بين تركيا والعراق والولايات المتحدة سيقام قريبا في أربيل. وتقول صحيفة الدستور إن فنانين عراقيين يعرضون أعمالا نحتية شكلوها من أسلحة الحرب، من بينها ماسورة بندقية تحولت إلى حشرة طائرة وكعب بندقية نحت على شكل ملكة فرعونية قديمة. ويقول خريجون من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد إن المشروع الذي بدأوه أواخر العام الماضي يستخدم أشياء جلبت على العراق الدمار ويحولها إلى إبداعات فنية. وستفتتح مجموعة الفنانين والمنظمة العراقية لنزع الألغام قاعة عرض للجمهور في نيسان، وقالوا إن عائدات المبيعات ستمنح إلى الدور التي ترعى الأطفال الذين أصيبوا في انفجارات قنابل أو ألغام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى برامجنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في خطوة لتفعيل أدائها وتجديد نشاطها، دعت الجمعية العراقية لدعم الثقافة جمعا من المثقفين والفنانين والمبدعين لتدارس الأفكار والبرامج التي تعيد الجمعية لإسهاماتها في الحراك الثقافي، فضلا عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لها. رئيس الجمعية النائب مفيد الجزائري أقر بأن عوامل متعددة أثرت على تواصل نشاطات الجمعية خلال العامين المنصرمين لأسباب نتعرف عليها في تقرير عماد جاسم.
في قاعة جمعية المهندسين العراقيين تجمع عدد كبير من المثقفين بدعوة من إدارة الجمعية العراقية لدعم الثقافة التي ارتأت إقامة المؤتمر الثاني للجمعية بمشاركة الهيئة العامة مع عدد من الفنانين والأدباء والمعنيين بالشأن الثقافي. مفيد الجزائري رئيس الجمعية العراقية لدعم الثقافة تحدث عن أسباب انعقاد هذا المؤتمر وأهمية مشاركة المثقفين في وضع استراتيجيات مستقبلية للعمل الثقافي.
يعني الجمعية العراقية لدعم الثقافة اللي نشأت سنة 2005 في البداية تعثر نشاطها اعتبارا من 2006 بسبب التدهور الشديد في حينه بالوضع الأمني. في ذلك الحين قامت بفعاليات عديدة وعقدت عدة ندوات ومؤتمرات ومعارض مهمة، ولكن تعطل كما قلت العمل حتى أواخر سنة 2007 عندما عقدنا مؤتمر جديد وبدأنا نشاطنا. في السنة الماضية سنة 2008 حقا استأنفنا النشاط في نصف الأول من السنة بشكل خاص، وكانت هناك نشاطات عديدة، ولكن مرة أخرى خلال النصف الثاني من 2008 تأخر العمل وتعطل ولم نفلح في إنجاز أمور كثيرة، وهذا ما دفعنا لعقد اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر الآن الذي نريد أن نطرح فيه على الهيئة العامة هذا الوضع لمعالجته واختيار هيئة إدارية جديدة وإقرار توجهات جديدة للعمل بما يمكننا من تنظيم عمل الهيئة العامة بحيث تنخرط مع الهيئة الإدارية في العمل، تشارك عبر اللجان المختلفة.
هل حددتوا أولويات هذه المرة للجمعية؟ أجد بأن هنالك استقطاب أعداد كبيرة من المثقفين متنوعين في الاتجاهات.
بالفعل هي جمعية ذات توجه عام لا تركز على نشاط ثقافي معين دون غيره، مفتوحة لكل، وتريد أن تسهم في الحراك الثقافي في العراق اليوم وأن تغني هذا وتساهم في دفعه إلى الأمام. لا يمكن لجمعية مثل جمعيتنا يقوم نشاطها أساسا على العمل التطوعي، لا يمكن أن تحقق تقدم إلى الأمام وتقدم نشاطات ملموسة فعلا وباتجاه متصاعد إذا لم يشارك أعضائها جميعا باعتبار العمل التطوعي. الآن نحن تعلمنا درسا من التجربة السابقة، عينا موظفا منسقا براتب شهري وسنكلفه بقضية تنفيذية تنسيق الأعمال وتنفيذها، ولكن هذا لا يكفي، ينبغي أن تكون عندنا هيئة إدارية هي نفسها قادرة على أن تعطي، ونريد أعضاء لا يكونون فقط متفانين ومتحمسين للعمل وإنما يكونون فعلا على استعداد لتخصيص جزء من وقتهم جزء من جهدهم لهذا العمل، وإلا سنواجه إشكالات من جديد.
المخرج المسرحي كاظم النصار أشار إلى أهمية وجود هكذا نوع من الجمعيات الثقافية التي يجد أنها أقرب إلى الهم الثقافي من وزارة الثقافة.
يعني المساحات الثقافية ينبغي أن تزداد حتى تقل المساحات الأخرى. الأستاذ مفيد الجزائري له تجربة ثقافية ثرة وخاصة في وزارة الثقافة، واليوم هو في هذه الجمعية، هناك مؤتمر تحضره الهيئة العامة لتداول بشأن هذه الجمعية الهامة بتقديري، لأن الثقافة ليست يعني مركزة بالدولة وبمفاصل الدولة، وإنما يجب أن تتسع لتأخذ مدات أوسع في منظمات المجتمع المدني والآخر.
ممكن أن تدعم الحركة الثقافية هكذا جمعيات أكثر من الوزارة مثلا؟
هذه الجمعيات تخصصية أكثر، الوزارة يعني أقرب للخدمات أقرب للجانب السياسي، هذه جمعية تختلف لأنها تطلع بمهمات ثقافية خالصة، وهذه نحتاجها ربما أكثر من وزارة الثقافة، خاصة وأن المنتمين إليها والناس الذين أشاهدهم اليوم هم عينة الثقافة أو نخبة الثقافة.
الفنان معتز عناد غزوان من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية العراقية لدعم الثقافة أوضح أن الجمعية تحتاج إلى دعم مالي مناسب لإنجاح خطط الارتقاء بالواقع الثقافي.
فلغرض تعزيز الجمعية وتعزيز أداء الهيئة الإدارية اقترحنا أن تقوم هذه اللقاءات.
وكيف تجد التواصل بين الجمعية والمثقفين؟ هل لديكم الآن خطوات لإقامة جسور التواصل؟
نعم التواصل جيد وممتاز ولدينا خطوات إن شاء الله.
هل تجد بأن الجمعية تحتاج إلى دعم أكثر من قبل منظمات ومن قبل مؤسسات حكومية أو غير حكومية؟
بالتأكيد تحتاج، هي مشكلتنا هي الدعم، وبالتأكيد تحتاج الجمعية إلى دعم، وهذا ما نسعى إليه إن شاء الله. إحنا عدينا مشاريع ثقافية تهدف يعني إلى تعزيز موقف المثقف العراقي ومستقبل الثقافة إن شاء الله، يعني بتواضع. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقريرين، أحدهما حول أسئلة مريرة يطرحها أهالي منطقة الزنجيلي في الموصل، ومشروع إعادة تأهيل ذوي ضحايا النظام السابق نفسيا واقتصاديا واجتماعيا يطلق في أربيل. في نهاية هذه الساعة سنرافق فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامجه مواويل شعر. أعزائي، أسئلة مريرة يطرحها أهالي منطقة الزنجيلي في الموصل التي نكبت بحادث انفجار مروع قبل عام. وإذا ما تركزت أسئلة عوائل الضحايا حول التعويضات وإعادة بناء أو ترميم دورهم المتضررة، فإن أسئلة أخرى يثيرها حادث التفجير حول أسبابه والجهات التي تتحمل مسؤولية ما نجم عنه ونتائج التحقيق. مراسل إذاعة العراق الحر فتح ملف منطقة الزنجيلي وأشرك مواطنين ومسؤولين في محافظة نينوى للإجابة عن التساؤلات.
عام كامل ينقضي على التفجير الذي استهدف منطقة الزنجيلي، وبرغم كل الوعود التي تلقتها بتعويض دورها ومحالها التي هدمها الانفجار الذي يعد الأعنف الذي تشهده الموصل، لا زالت عوائل هذه المنطقة المنكوبة تعيش ظروفا حياتية صعبة.
اليوم صار سنة لا شفنا لا تعويض ولا أبد ولا أصلا، اللي استلمناه كله مليون دينار انطوا للجريح ومليونين انطوا للشهيد، نسمع بهالوعود من المحافظة ومن المسؤولين وماكو أي نتيجة. نريد هاي البيوت اللي تهجمت علينا، نريد نقعد ببيوتنا، يعني حتى هاي المبالغ اللي استلمناها من منظمات إنسانية ساعدتنا وهذا المليون مال الجريح صرفناه على إيجارات، هاي سنة إيجارات احسب الشهر بشقد، تقل بيت 200,000، وأكو ناس قاعدة بخيم وبشوادر 30 و40 نفس يأشن هذول يعيشون، هاي اللي استلمنا، ولا الدولة أبد ما انطتنا أي شيء، وبغير مكانات يعوضون وهنا ما حد يقبل يعوض.
وبحسب سياسيين في الموصل ومنهم أثيل النجيفي، فإن أحداثا وتفجيرات شهدتها المدينة ومنها في الزنجيلي لم تأخذ نصيبها من التحقيق والمعالجة، فضلا عن عدم تعويض الأهالي المتضررين.
موضوع الزنجيلي من الموضوع الخطيرة جدا وما أخذ حقه من التحقيق، وتم فبركة التحقيق بطريقة نحن غير راضين عنها. مع الأسف بعد سنة من هذه الحادثة المواطن ما تلقوا أي دعم حقيقي، كلها كانت وعود في الهواء. موضوع الزنجيلي موثق، كل ما حدث الاعترافات في بداية الحادثة والشهود كلها وثقت أمام القضاء، ونحن ننتظر الفرصة لكي نطرحها من جديد وليحصل ليس فقط أهالي الزنجيلي على حقوقهم، بل يحاسب من قام بهذه العملية أمام القانون. معظم السياسيين الموجودين الآن يخشون من طرح العديد من الملفات لأن كل جهة تمتلك من الوثائق ما تدين الطرف الآخر، ولهذا أقول يجب أن يكون هناك جهة سياسية تتبنى هذا الموضوع حتى يطرح بقوة أمام القضاء.
من جانبهم بين المسؤولون في نينوى أن لجانا شكلت لتعويض أهالي الزنجيلي المنكوبين وكذلك بقية مناطق الموصل المتضررة، إلا أن تنفيذ ذلك رهن بتخصيصات الحكومة المركزية. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير:
بالنسبة إلى تعويضات منطقة الزنجيلي، فعلا مضى عام كامل على حادثة الزنجيلي، قامت اللجنة المشكلة من السيد المحافظ وكذلك أعضاء من مجلس المحافظة بدورها على الفور بتهيئة الأوليات التي تستلزم تحديد هذه الدور مساحتها. اللي ما عنده مثلا سنة طافو طلعنا له سنة طافو.
بعد كل هذه الإجراءات التي ذكرتها، لماذا إذن لم يتم تعويضهم لحد الآن؟
هذه التعويضات وكل الإشكاليات التي نحن نطرحها عن محافظة نينوى لم تنفذ. الحكومة المركزية مثلا عندك منطقة الفيصلية، المعارض، باب شمس، حي السكر، باب الجديد، دواسة خارج ودواسة داخل، هذه المناطق جميعها تضررت بفعل العمليات التفجيرية التي حدثت في محافظة نينوى. وهسه هي أمامي ودا ندرسها حتى نقدمها إلى لجنة إسناد المربعين. ما نسينا أهل الزنجيلي ولا نسينا أهل المعارض ولا نسينا أهل الفيصلية ولا نسينا أي جزء من محافظة نينوى، إنما نحن نتبنى هذا الموضوع، وإن شاء الله في الأيام المقبلة راح نبشر أهلنا في محافظة نينوى.
وبحسب لجنة التعويض في نينوى، فإن هناك 2282 دارا ومحل تجاري و670 عجلة، جميعها متضرر نتيجة أعمال العنف والتفجيرات في مدينة الموصل. وقد خصصت بغداد 60 مليار دينار لتعويض المتضررين، إلا أن هذا المبلغ يعد متواضعا قياسا إلى حجم الضرر الكبير. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، تدعم جهات دولية مشاريع لرعاية وتأهيل ذوي ضحايا النظام السابق وضحايا الأعمال الإرهابية خلال السنوات الأخيرة. في أربيل أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء مشروع لدعم ضحايا ما يسمى بعمليات الأنفال التي استهدفت الآلاف من الشعب الكردي إبان فترة النظام السابق. عبد الحميد زيباري يعرفنا بعناصر المشروع والجهات الداعمة والمنفذة له في هذا التقرير.
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن البدء بمشروع شراكة في إقليم كردستان العراق لدعم ذوي ضحايا عمليات الإنفال، وهي العمليات التي قادها النظام العراقي السابق في أعوام الثمانينيات ضد الشعب الكردي وأدت إلى مقتل الآلاف منهم. والمشروع يهدف إلى إعادة تأهيل ذويهم نفسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأشارت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق:
مشروع هذا المشروع مركز على تنمية قدرات النساء والفتيات خاصة في المناطق الأكثر متضررة من ناحية اجتماعية اقتصادية نفسية ومن مشاركة مجتمعية، لذلك في شراكة ما بين وزارة الصحة ووزارة الشهداء والأنفال. الأكثر شيء بنركز على أماكن متضررة مثل قرميان وباريزان، وبيكون في 5 مكونات رئيسية للمشروع: البحث السريع العلمي علشان نعرف الأعراض الصحية، بعدين إنشاء مراكز مجتمعية لتقديم خدمات اجتماعية ونفسية مو صحية، لأن في مراكز صحية، وفي عندنا الموصل بيكون عندهم أكثر شيء بضمن خدمات الصحة. المشروع كذلك بمساندة من وزارة الصحة العراق في على مستوى المركز.
ودور منظمة الصحة العالمية.
دور منظمة الصحة العالمية الدعم الفني والتقني، وحصلنا يعني بما معناه مساندة للحصول على التمويل. بنساند الوزارتين تنمية قدراتهم لتنفيذ هاي نوعين من المشاريع.
نعم.
وفي بيكون هناك توعية اجتماعية، وأتوقع من الإعلاميين يساعدوننا.
من جانبها أكدت جنار سعد عبد الله وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين على أهمية المشروع في إعادة تأهيل ذوي ضحايا الأنفال نفسيا، وقالت:
هذا المشروع لها أهمية كبيرة، لأن هذا أول مرة UN يدخل ضمن مشروع معين لعوائل الضحايا المؤنفلين والضحايا الإبادة الجماعية في كردستان، ومشروع كبير. طبعا هذا يخدم الضحايا من جانب النفسي من جانب الاجتماعي. احنا كحكومة إقليم كردستان حاولنا أن نقدم خدمات من ناحية المالية والخدمية والتأمين، المسائل الصحية والتربوية، وإعطائهم حقوق شهريا، بس من جانب النفسي حتى الآن ما صار، يعني ما كنا متوفقين في بناء مشروع خاص لمعالجة النفسية واجتماعية. طبعا هذا نقدر نقول بأن هذا فوز كبير. نحاول نخدمهم من جانب المادي، نحاول نخدمهم من جانب المعنوي، وهو جانب النفسي والروحي.
هل هناك إحصائية مثلا عن نسبة عدد العوائل المستفيدة من هذا المشروع؟
طبعا نسبة الضحايا في مناطق البارزان هو 8000 بارزاني فقدوا في جريمة إبادة جماعية البارزان، وفي منطقة قرميان وشمشمال هو جزء من هدول كل ضحايا لجريمة الأنفال. حقيقة ما نقدر نقول بأن عدد الضحايا يشكل دقيقا في شمشمال، أي طبعا لأن إحنا حاولنا نركز بناء المشروع في منطقة كثافة السكان، يعني ما الضحايا الموجودين في منطقة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هر توم دوید
مش أمين قولة ترتفع
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، رحلة مع المواويل والأبوذية والشعر الشعبي في حلقة من برنامج مواويل وشعر، يستضيفنا فيها الشاعر فالح الدراجي. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل شعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الحب والشعر والأغنيات.
رئيس الوزراء يأمر بعلاج القاطع. استجابة للنداء الذي تقدمنا به قبل شهر تقريبا في لقائنا الذي تم مع دولة رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي حول ضرورة علاج الشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع، أمر سيادته بتحمل نفقات علاج القاطع خارج العراق، ونحن إذ نشكر دولة رئيس الوزراء على موقفه الكريم هذا، فإننا نطمح أيضا بأن ينال شاعرنا المبدع عطا السعيدي رعاية الدولة، وأن يتم علاجه كذلك أسوة بزميله الشاعر كاظم القاطع، لا سيما وأن شاعرنا عطا السعيدي يعاني أيضا من الإصابة بجلطة دموية. تمنياتنا للشاعر كاظم القاطع والشاعر عطا السعيدي وكل الشعراء العراقيين الذين يعانون من آلام المرض والذين أنهكتهم المصاعب والسنين، نتمنى للجميع الصحة والعافية والسلامة والعودة لميدان الشعر والإبداع. لقد سعدنا جدا حين اتصل بنا أمس شاعرنا القاطع ليخبرنا باتصال أمانة مجلس الوزراء به وبإخباره بقرار دولة رئيس الوزراء بتحمل نفقة علاجه خارج قطر. نكرر شكرنا للجميع، متمنين لكل مبدعينا الصحة والسلامة والتوفيق والنجاح. بهذه المناسبة واحتفاء بشاعرنا كاظم إسماعيل القاطع، يسرنا أن نقدم اليوم هذه القصيدة وبعض قصائد القاطع،
حيث يقول في قصيدة دافية: دافية ويا دافية، دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص، هيك عرفك دنيا ما بيها سكون، عيون لوة وصوت كاس، هيك عرفك سجن وردي ومنفى ما منه خلاص، دنيا 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 ما بيها سكون مثل الخلخال بدوية، والإبل الإبل ترقص على صوت الأجراس، ومن كثر ما بيك لهفة وعافية ولذة وحماس، ما أشوفك يمي وحدة، صرت أشوفك يمي ناس، دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص، إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس، بوي إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس. وفي قصيدة حب جديد يقول القاطع أيضا: أنت حركت البحر من بعد سكتة، وأنت حليت السؤال ما عرفته، وأنت خليت النجم بعيون يلتم، والنجم مو هين لمته، أنت رجعت النفس لسنين ميتة، وأنت خليت الغصن بالروح يثمر قبل وقته، وأنت رجعت الحنين البزغر عند أم شفته، ولك انت ربحي وعوضت كل ما خسرته. يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، يا جميلة يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، وجه وردة والندى يغازلها جبته، جيت أشوفك والقمر وياي جبته، ويوم شافك أحلى منه قال خليها سكتة، قال خليها سكتة.
حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي. حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي. يا حبك حتى تتغير ظروف، ذهب صار التراب بعين أشوفه، وخصمان الحياة الماء يحبك جبت قلبين حتى قدار القلوب.
لو بس تدري مين جد أحبك جبت قلبين حتى قدار
غدر. أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، ربحان كل من عدل عنهم وعادلهم، من حيث كل ما أراجحهم وعادلهم، بالفانية والقباحة رجعت رفعتهم، ما يوم عن النميمة الذات رفعتهم، حتى سمعت فوقها من القبح رفعتهم، والقبح منهم نشأ سابج وعادلهم.
حسا 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 بي هموم هموم ما من وحيب، بيا هموم ما من محب ما من محب ما من محب، حسا 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 ودمعت نار ما حد قرب، يا 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 با دمعتنا نار دمعتنا نار محايد محايد. دمعت نار ما حد قرب حسها حسها وانا بضامري بضامر لا طلع. وانا بضامري 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 وانا بضامري لولو طلع لا طلع لو طلع حسها حسها سابع جارد وخو يسب بي يا
أبو ذية
وأبو ذية.
أصبحت بالقافلة عريان حالا سنين العشر بس وياي حالا أقبلت أعلى البنات وعلي حالا أبوي أقبلت أعلى البنات وعلي حالا تشلبهن والزلم هدت عليه ترف 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 شوق اللي يمسني عاد مسلاك أبوي ترف شوق اللي يمسني عاد مسلاك عفتني لو بعد وياك مسلاك وحق زلفك قسم للموت مسلاك لحقتي تشلشل المظلم علي. لون غيري لون غيري بهوى حبكم لمايت لون غيري بهوى حبكم لمايت وودياني اللي هو بجدمي لمايت شربنا ودبت الخمرة لمايت لعند اسرار نلزمت الحميه حلو ياك حلو ياك حلو ياك روحي ما انتهيتي حلو ياك روحي ما انتهيتي بهيمة وقطع ظنك ما انتهيتي المثل قال ونهيتك ما انتهيتي عملتي مشتهيتي بلا وعيه بوي عملتي مشتهيتي بلا وعيه
وفي حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.